Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في حديث الثقافة سنحدثكم اليوم عن شخصية كانت صانعة مجد المرأة المغربية بنضالها السياسي وبقلمها سعت إلى تحرير المرأة المغربية، ثم بعد الاستقلال دافعت عن حقوق هذه المرأة وناضلت للتنصيص عليها، كما أن التاريخ يشهد لها بدور بارز أبان مرحلة الاستعمار الفرنسي. نتحدث اليوم عمن لقبت نفسها باسم باحثة الحاضرة. إنها المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة الاستقلال، إنها السيدة مليكة الفاسي.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
ولدت مليكة الفاسي أو لالا مليكة كما كانت تحب أن تلقب بمدينة فاس يوم 19 من يناير عام 1919 لأب كان قاضيا واسمه المهدي الفاسي وأم اسمها طهور بن الشيخ. ضمن هذه الأسرة المنتمية إلى عائلة فاسية عريقة ستنشأ مليكة في جو تسوده الثقافة. وهذا الأستاذ الحسن العسيبي الكاتب والباحث المغربي للقناة الثانية.
ما صنع شخصيتها هو فضاءها العائلي، فتحت عينها في فضاء يقدر قيمة العلم، قيمة المعرفة، شاء قدرها أن ترى النور في لحظة زمنية من تاريخ المغرب هي لحظة فاصلة. هذه اللحظة هي اللحظة التي ولدت ما بعد الاستعمار. لا يجب أن ننسى لأنه هي ابنة صدمة الاستعمار. الحماية بدأت في 1912، يعني 7 سنوات بعد الحماية ولدت مليكة الفاسي. تفتح وعيها في مدينة غير عادية في تاريخ المغرب بسبب وجود جامعة القرويين التي بنتها امرأة.
حرص الأب المهدي الفاسي على تعليم ابنته إسوة بأبنائه الذكور، ووعيا منه بضرورة المساواة بين الذكر والأنثى، فدرست بكتاب خاص بالفتيات بين سنتي 1928 و1930، ثم سرعان ما خصص لها أساتذة يدرسونها بالمنزل. لنستمع الآن لنجلة السيدة مليكة الفاسي فاطمة الزهراء الفاسي، متحدثة لبرنامج نساء من تاريخنا على القناة الثانية المغربية.
حيث جاب لها أساتذة، منهم الفقيه السرغيني، أساتذة من القراويين، ومنهم الشهيد سي القري لأنه كان استشهد المستعمر كان قتلوه، وكان الخال ديالها سي محمد بن الشيخ تعلمها الفرنسية، وسي ميسوم تا هو تعلمها الفرنسية، وكانت كتمشي لمولاي إدريس مع خالها باش تتعلم الأمداح النبوية، وكان عندهم خزانة كبيرة في الدار تتقتني الكتب باش تزيد تقرأ أكثر. مع أبها كانت عالم وقاضي ويبغي الموسيقى، إذن علمها موسيقى الآلة حيث كانت تعلمت نوبات كثيرة منها، وتعلمت تضرب على العود وتضرب على الكير.
عام 1934 وعن عمر ناهز 15 سنة كانت محاولاتها الأولى في كتابة المقالات الصحفية في مجلة المغرب الشهرية ثم جريدة العلم، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي حول القضايا التي كانت تعتبرها عوائق في وجه تحرر النساء كانتشار الخرافات والعادات الضارة، وكانت توقع هذه المقالات بأسماء مستعارة بدأتها باسم الفتاة وفيما بعد عرفت بتوقيع باحثة الحاضرة. نعود الآن للأستاذ الحسن العسيبي الكاتب والباحث المغربي للقناة الثانية.
هذه السيدة جاءت إلى الصحافة وجاءت إلى الكتابة كأداة لممارسة دور في المجتمع. هي الصحافة بالنسبة لها هي أداة للعب دور في المجتمع كامرأة، وهذا مهم جدا. أي أنها بشخصيتها ليست تابعة للرجل، لا، هي بشخصيتها خلقت صوتها، وأن تخلق صوتها وجدت أن من مجالات بروز ذلك الصوت وبروز تلك الشخصية كامرأة مغربية في ذلك الزمن للمغرب الجديد اللي هو مغرب الثلاثينات كان هو الكتابة وهو الصحافة. ومن هنا المعنى ديال أنها اختارت أن تكتب.
يقول المقاوم أبو بكر القادري في كتابه مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية: كنت أقرأ مقالات موقعة باسم باحثة الحاضرة في ملحق مجلة المغرب، وتساءلت كثيراً عمن تكون هذه المرأة التي اقتحمت المجال الصحفي. زاد فضولي للتعرف إليها بعدما لمست أنها تشير في كتاباتها إلى أن الصحافة ميدان لا ينبغي أن يظل حكراً على الرجال، إنما الدعوة إلى الإصلاح والتطور هي للرجال والنساء معاً.
ملي كانت تقرأ كانت خالتها تجي عندها وتتقول لها واش انتينا وغيرتها كتقرأ، شوفت هذا نوت طرز نوت تعمل، واش انتينا شنو غدير كرسي في القراوين؟ ملي كانت عندها 9 سنين قالت لها هي إن شاء الله غنديروا الكرسي في القراوين للبنات أيضاً.
ستسجل مليكة الفاسي فيما بعد نفسها من أوائل أديبات المغرب، حيث كتبت مسرحيات وقصص قصيرة لعل أبرزها قصة الضحية التي نشرت عام 1941 بمجلة الثقافة المغربية، تعالج موضوع الزواج التقليدي، وأيضاً كتبت نص دار الفقيه المنشور عام 1938 والذي اعتبر بمثابة سيرة ذاتية. تقول الأديبة المغربية زهور كرام: إن باحثة الحاضرة إذ كتبت دار الفقيه بضمير المتكلم المفرد فكأنما تؤسس لتحرير ضميرها خارج وصايا ضمير الغائب الذي كان سائدا في تلك الفترة. وعندما كتبت قصة الضحية فقد كانت تهيئ وأخريات المجتمع المغربي إلى تقبل التحولات الاجتماعية.
أنا ما يمكنش ننظر للملكة الفاسي أو نتحدث عن الملكة الفاسي بدون ما نربط بالمسار اللي لعبته المرأة في المغرب. المرأة تاريخيا في المغرب، اللي كنقول المرأة بالمعنى الحضاري، الدور اللي لعبته المرأة في المغرب هو مختلف، ليس متميز عن الآخرين أي أحسن من الآخرين من تجارب نسائية أخرى في العالم، ولكن هو مختلف على الأقل في فضائنا العربي والإسلامي وفي فضائنا المتوسطي. شنو الدليل؟ هو أنه لابد نسجله أن المرأة في المغرب كان لها دائما دور في الحياة اليومية ولها دور في الحياة العمومية، وهذا أهم في رأيي. نعطي أمثلة اللي لازم نذكروا بها نفوسنا ونذكروا بها الأجيال الجديدة. حين نتحدث عن أقدم جامعة في العالم تأسست هذه قرون اللي هي جامعة القرويين بفاس، راه ما ننساوش أنها هي مشروع امرأة، فاطمة الفهرية، فكرة امرأة، هو مشروع حياتها، وبقي رمزا ومعنى. وأن تؤسس فضاء لإنتاج المعرفة ولإنتاج العلم هذا راه دور حضاري. حين نتحدث عن المدينة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي التي حكمت فيها امرأة نجد أنها مدينة شاون للسيدة الحرة. حين نتحدث عن نساء لعبن أدوار سياسية، خنتة بنت بكار بعد مولاي إسماعيل ثم في عهد ابنها من بعد، ما أريد أن أصل إليه أخلص إليه أن مليكة الفاسي هي سيدة تنتمي إلى فضاء كان دائما للمرأة دور عمومي فيه، وهذا الفضاء هو المغرب.
في بيت أسرة مليكة الفاسي الرحب سينشأ ابن عمها محمد الفاسي بعد فقدانه لوالديه. هذا التلاقي اليومي سيتحول بتعاقب السنوات إلى علاقة حب ستتوج بالزواج.
الأب ديالي تربى في دار باسيدي ديال ماما، لأنه كان مات باه هو عنده 4 سنين وولد عم باه هو اللي تكفل به. إذن ماما عرفته هذا، ولكن ما تزوجتش لأنه ولد عمها، لا كان بيناتهم حب كبير، وخدا رغم أن من خلاقت القابلات يضحكوا قالوا له هي هذه مرات كاسدي محمد فينا المات شي اللي وقع، ولكن ماشي لأنه قالوا وتأخذ ولد عمها بحالي كانوا تيدي وزمان.
محمد الفاسي هذا عينه الملك الراحل محمد الخامس على رأس جامعة القرويين، كان أستاذا بالمدرسة المولوية ليصبح بعد الاستقلال أول وزير للتعليم في المغرب.
تزوجت من رجلين يقدر المعرفة ويستوعب بشكل عميق معنى التحول الذي يجب أن يقع في المجتمع المغربي وإشراك المرأة في ذلك التحول، وشاء قدره كذلك أن زوجها سيعين مسؤول الأول عن جامعة القرويين في فاس، وأنه سيصبح أستاذا في المعهد المولوي في القصر الملكي بالرباط، وبفضل ذلك هذا غيفتح لها باب لكي تلجأ إلى القصر، إلى فضاء القصر، إلى العائلة الملكية، وأن ترتبط بعلاقة قوية بزوجة الملك، بزوجة الملك الوطني محمد الخامس للعبلة. هذه السياقات قدريا خلقت لهذه المرأة أن تلعب دور، واقتنصت بذكاء ذلك الدور، وهذا هو المهم، أنها سيدة كان ممكن أنها تعيش بحال أي بنت دي العائلة لباس عليها، عائلة مخملية، ولكن هي اختارت شيء آخر، اختارت أن يكون لها دور في المجتمع بوعي، بوعي سياسي وبوعي وطني، وأن يكون لها دور إعلامي ودور ثقافي ودور سياسي، ولعبت ذلك الدور بالكامل.
تعيين زوجها أستاذاً بالمدرسة المولوية بالقصر سيفتح للسيدة مليكة الفاسي الباب على مصراعيه للولوج إليه، بل صارت صديقة لزوجة الملك محمد الخامس للعبلة بدعم من زوجها، وستكون عام 1936 أول امرأة تنتمي إلى النواة الأولى للحركة الوطنية.
كان ديك الساعة في 37 تأسس الحزب الوطني، ديك الساعة دخلت معهم الملكة لأنه كانوا كلهم عائلتها وهي متشبعة بهذه الأفكار، إذن دخلت معهم في الحزب الوطني. بعد ذلك كانت واحد ما يسمى بالطائفة والزاوية، واحد خلايا ضيقة صغية جاء عندها سي عمر بن عبد الجليل رحمه الله اللي كان هو من المواطنين الكبار، وناولها واحد الورقة فيها أقسام غليظة، هذا قال لها دابا أنتنا خصك تأخذ مسؤوليتك كاملة وتدخل معنا في الطائفة. في الأول من قراتها ترهبت شويش لأنه هذا، وفي التالي قالت بون أنا ما ممكن لي هادشي نقوم به كله، وحلفت ودخلت معهم في هذه الطائفة الضيقة.
يقول أبو بكر القادري في مذكراته: كانت السيدة مليكة الفاسي موضع ثقة من حزب الاستقلال، ولذلك دونا عن غيرها خصت بالالتحاق بالجناح السري للحزب بعدما أقسمت على القرآن بكتمان الأسرار الوطنية السياسية، ومن ثم التواصل السري والمنظم مع الملك الراحل محمد الخامس لقربها من الملك وزوجته، ولعدم سوء ظن الفرنسيين بما يمكن أن تقوم به امرأة مغربية كان ينتدبها أعضاء الحركة الوطنية لتلتقي بمحمد الخامس لاستقصاء أخباره، وكذا لإخباره بما ينوي الوطنيون القيام به.
إذن الناس ملي كتمشي الفرنسيين تيقولوا هذه راه مرات الأستاذ جات والسلام، ما عارفين شي، ولا حتى بابا الله يرحمه ما عارفين شي بأنه هو كان صلة الوصل بين الحركة الوطنية والقصر.
بعد نيل المغرب لاستقلاله كانت مليكة الفاسي أول من دافع على حق النساء في المشاركة بالانتخابات خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقده حزب الاستقلال، وهو ما حظي بإجماع الحزب وترحيب الملك، بل وطلبت بالتنصيص في الدستور الأول على المساواة بين المرأة والرجل، وهو ما جاء صريحا بنص الفصل الثامن من دستور عام 1962.
مليكة الفاسي يجب أن نسجل باعتزاز كيف أنها بادرت إلى أن تكاتب الحماية الفرنسية المقيم العام الفرنسي، وأن تكاتب ملك البلاد سلطان البلاد آنذاك الملك الوطني محمد الخامس من أجل أن يكون للفتاة وللمرأة المغربية وللطالبة المغربية حق في الدراسات العليا بجامعة القرويين، وحوربت من قبل الفرنسيين ولكنها نجحت بدعم من الملك الوطني محمد الخامس، ولأول مرة دخلت النساء والفتاة للدراسة العالية دراسات العليا في جامعة القرويين، واللي انتج لنا واحد الجيل من النساء اللي ولوا قاضيات، اللي ولوا عالمات في المجال الديني، اللي ولوا في مجال التعليم، في مجال التدريس، جيل كامل خرج من جامعة القرويين بفضل الدور ديال هذه السيدة.
قبيل تعيين أول حكومة في مغرب الاستقلال اقترح عليها الملك أن تنال حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، فاعتذرت مليكة الفاسي موضحة أنها تفضل العمل على محاربة الأمية والاهتمام بالأطفال المحتاجين بكل حرية دون التزامات وزارية. كذلك كان أسست عندها جمعية مواساة التي تشتغل في هذا الإطار إلى حدود اليوم بإدارة من ابنتها فاطمة الزهراء. حصلت مليكة الفاسي على ميدالية من اليونسكو من أجل محاربتها الأمية، ومنحت ميدالية من العصبة المغربية للتعليم الأساسي ومكافحة الأمية، وميدالية من الحكومة الروسية لمساهمتها في الصداقة المغربية السوفياتية آنذاك. كل هذا العرفان توج بوسام العرش العلوي من الدرجة الأولى الذي منحه إياها الملك محمد السادس عام 2005 في الذكرى السنوية لتقديم عريضة الاستقلال بمدينة ورزازات.
لابد من الانتباه للأسف في أن مغرب الاستقلال أن كل النساء اللي كان عندهم واحد دور في ضمن الحركة الوطنية وبرزوا كرموز من بعد الاستقلال غادي يرجعوا إلى المشهد الخلفي. لماذا؟ لأنه بوعيها السياسي كانت مدركة على أنه الفضاء الاجتماعي المغربي هو غير مؤهل لنجاح تلك المعركة لو دخلتها هي. هذا الفضاء الاجتماعي سيتغير ابتداء من السبعينات، لأنه أصبح عدد شرائح ديال الإناث أو النساء المغربيات المتعلمات أصبح أكبر من جيلها هي ديال الأربعينات والخمسينات والستينات، وبالتالي برزت تيار للوعي جديد للحركة النسائية الجديدة في المغرب التي تنادي أو تحملت أو حملت مشعل المنادات بتحقيق مساواة للمرأة المغربية.
وفي 11 من مايو عام 2007 ستلبي السيدة مليكة الفاسي نداء أجلها، وسيودع الثرى جثمانها بضريح الحسن الأول بالرباط بجانب مرقد زوجها محمد الفاسي، مخلفة وراءها تاريخا طويلا من النضال السياسي والنسائي والفكري. إلى هنا نأتي لختام حلقة اليوم من حديث الثقافة. شكرا لحسن استماعكم ووفائكم للبرنامج، وشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحلقة. بإمكانكم دائما متابعة هذه السلسلة على ميديا بودكاست.